تبتدي معها بالشوط الرابع. لكن إذا كنت مثلا بين الصفا وبين المروة وقطعت هذا فهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول هذا الشوط ما يصح، إن أنت قطعت ما يصح تبتديه من الأول، وهذا هو الأحوط. ولكن إذا فعله الإنسان جاهل إن شاء الله فالشيء الذي مضى ما عليه، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان إذا مثلا قطع الشوط في أثناء فهو يبتدي من فابتدي هذا الشوط يبتديه من الأول، أما الأشواط السابقة التي أكملها فهي على ما كانت عليه. هذا إذا كان الوقت قصير ما هناك، أما لو قطع ثم ذهب وراح منتصف النهار ما عاد لابد يبتدي في السعي من جديد، لكن هذا إذا كان الوقت قريب لا يعمل هكذا.
رجل حلف على زوجته بالطلاق وكان وقال إن زوجتي طالق بالثلاث حصل هذا الشيء، وفيما بعد حصل ذلك الشيء، وقد كثر لديهم الأولاد يذكر، يقول فما حكم جزاؤه؟
في عد السؤال،
يقول رجل حلف على زوجته بالطلاق بقوله أن زوجتي طالق بالثلاث حصل هذا الشيء وفيما بعد حصل ذلك الشيء، يقول فما حكم؟ يقول وقد كثر لديه الأولاد.
هذا يحتاج استفسار منه، وش الشيء هذا، وهل هذا شيء هي تملكه أو ما تملكه، أو هل هذا هي فعلته بنفسها أو فعله غيرها. فالمهم هذا ظاهره أنهم إذا علق الطلاق على شيء مثل ذا، قال إن حصل كذا وقد حصل فإنها تطلق، ولكنه مثل هذا يحتاج إلى تثبت وسؤاله عن نيته وعن قصده وعن نفس اللي هو علق عليه. لكن ظاهر السؤال إذا أخذناه بظاهره فإنه إذا وقع الشيء، قال مثلا إن فعلت كذا أو إن جاء كذا أو إن حصل كذا فأنت طالق فهي تطلق.
ما حكم صلاة المرأة التي لا تحتجب عن غير المحارم؟
ما حكمش
صلاة المرأة التي لا تحتجب عن غير المحارم؟
هذا ما له تعلق بالصلاة، حتى من تجاب عن غير المحارم محرم ولا يجوز لها، فيجب عليها عن غير المحارم أنها تحتجب عنهم وتستر نفسها، ولا له تعلق بالصلاة. الصلاة صحيحة ولا لا تعلق في هذا، الصلاة عبادة مأمور بها وفعلها وتفعلها، أما هذا فهو شيء خارج عنها ما يتعلق بهذا، ما له تعلق بالصلاة، ولكنه هذا من الأمور المحرمة والمعاصي التي ينبغي اجتنابها ولا يجوز لها أن تعمل هذا، فلا يجوز أن يراها سوى محارمها.
هل يجوز أداء العمرة أن أكثر من شخص في مرة واحدة، كان ينوي أن يعتمر عن والدي وعقاربي؟
لا، العمرة والحج لابد يكون لشخص واحد معين.
إنسان اغتسل ولما انتهى من الاغتسال مس ذكره وهو غير عامد، فهل يعيد الوضوء والاغتسال أم لا؟
إذا مس ذكره نعم يعيد، هذا أحوط له، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يعيد الاغتسال، ما يعيد الاغتسال انتهى، لكنه يعيد الوضوء، يجدد وضوءه تجديدا فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق أن المصنف رحمه الله بين لنا في الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر بعده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد، وهو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فمن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا لما بين لنا فضل التوحيد وفضل تكفيره للذنوب وما بيان ما يكفر من الذنوب وبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بين لنا هنا الخوف من الشرك، لأن الشرك ينافي التوحيد. الشرك إذا كان أكبر فإنه ينافي التوحيد، وإن كان أصغر فإنه ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الخوف من الشرك، معناه أن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه ويراقب نفسه ويحذر أن يقع في الشرك، فإنه ربما دخل في الشرك وهو لا يعلم، لا يعلم أن هذا شرك. وإلا فالمؤمن الذي آمن بالله وصدق رسوله وصدق ما ذكره الله في القرآن من جزاء المطيعين وعذاب العاصين وما أعد الله في الجنة من جنة النعيم ونار الجحيم، لا شك أن هذا يخاف من الشرك ولا شك أنه يبعد عنه، لكن قد يقع فيه ولا يشعر. فينبغي للإنسان يأخذ حذره، ينبغي للمسلم أن يأخذ حذره من أن يقع فيه وهو لا يشعر. ولذلك المصنف قال باب الخوف، معناه إذا خفت من شيء حذرته، إذا خفت من شيء أخذت حذرك منه وأن تقع فيه وأنت لا تشعر. أما إذا أمنت ولم تخف فيأتيك الأمر بغته وأنت لا تشعر، ويدخل عليك وأنت لا تشعر. لكن إذا خفت، ولذلك إبراهيم خليل الرحمن إمام الحنفاء وهو أحد أولو العزم من المرسلين، بل هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو على كل هذه الحالات ومع ذلك يخاف من الشرك، يخاف من الشرك. فلذلك سأل الله أن يجنبه وبنيه الشرك، فقال كما قال الله عنه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الشرك، فمن أي شخص يكون مطمئن أنه لا يناله الشرك؟ فينبغي أن كل شخص يخاف من الشرك، يخاف أن يقع فيه. ولذلك وقع فيه ناس كثير وهم لا يشعرون أنه من الشرك، وقع فيه فئام من الناس. ولذلك تجد في كثير من البلاد الإسلامية أناس يذهبون إلى أصحاب القبور ويسألونهم المدد ويسألونهم الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، فنزلوهم منزلة الله الذي قادر على كل شيء، فدخلوا في الشرك وهم لا يشعرون. ولو علموا أن هذا شرك وأن هذا يقربهم من النار ويبعدهم من الجنة لما اقتربوا، لكن للجهل وقعوا فيه، للجهل بذلك وقعوا فيه. فلذلك المصنف ينبهنا رحمه الله يقول: باب الخوف من الشرك، أي كن حذرا ويقظا وخائفا أن تقع في الشرك، لأنك متى خفت وتيقظت وأخذت حذرك تسلم، أما إذا ما خفت ولا أخذت حذرك تقع فيه وأنت لا تشعر. فلذلك عقد المصنف هذا الباب المسلم يأخذ حذره من أن يقع في الشرك وهو لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء. وكان صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا من الذنوب كلها، ولكن الشرك العظيم الذي يقول الله فيه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذنب العظيم الذي تحرم عليه الجنة صاحبه ينبغي أن يكون في غاية الحذر من أن يقع فيه وهو لا يشعر. هنا
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة.
نعم، كل من كفر بالله وأشرك بالله فهو خالد مخلد في النار، ولا فرق بين كونه يهودي أو نصراني أو من المشركين أو من المجوس أو من أي ملة من الملل الذين يشركون بالله ولا يوحدون الله سبحانه ولا يفردونه بالعبادة، فهم خالدون مخلدون، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية، لأنه نص القرآن ونص النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. فلذلك ينبغي الإنسان يحفظ هذا. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا باتفاق العلماء على أن من مات وهو مشرك بالله أنه مخلد في النار، سواء كان من اليهود الذين يقولون العزير ابن الله، أو من النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون المسيح ثالث، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، أو من المشركين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون أصحاب القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الحاجات، أو المجوس الذين يعبدون النار، أو من غيرهم من أي ملة ممن يعبد بوذا أو غيره من الطواغيت التي تعبد من دون الله. فأي معبود من دون الله فصاحبه مشرك، والمشرك مخلد في النار والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يأخذ الحذر لئلا يقع في شيء من هذا وهو لا يشعرنا.
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها.
نعم، ولا فرق بين من خالف ملة الإسلام ولم يؤمن برسالة محمد وبين من آمن بمحمد وشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله لكن نقضها بفعله. يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله بلسانه، لكن يناقضها بأفعاله ويناقضها بقلبه ويدعو من دون الله. والله يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب للنبي لكنه خطاب للأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا فرق بين، وإن كان شاهد بلسانه ما ينفع اللسان. المنافقين يشهدون بألسنتهم ويأتون إلى النبي ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهدوا بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله ولكن نقضوها بقلوبهم وأعمالهم. فالله أخبر، الله علم الغيوب، يعلم ما في قلوب عباده، فلذلك أكذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، يقولون: نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد، وأكدوها بإن التي هي من أدوات التأكيد، وأكدوها باللام المؤكدة: نشهد إنك لرسول الله. كل هذه تأكيدات: نشهد إنك لرسول الله، لكن يقول الله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالعبرة ما هو بكون الإنسان ينطق بلسانه وأفعاله وقلبه يخالف ما نطق بلسانه، المهم تحقيق ذلك، يقولها بلسانه مواطئا ذلك قلبه عاملا بأركانه مجتنبا الشرك بالله. هنا
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده.
نعم، في بعض الناس يقول: من قال لا إله إلا الله رسول هذا مسلم وخلاص ولا يقال له شيء. هذا صحيح انه ما يقال له شيء، لكن الايمان غير، هو بقلبه الايمان وما هو بقلبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عنده المنافقين الذين يقول الله عنهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، عند مع الرسول ويحضرون الصلاه معه ويقولون له: نشهد انك لرسول الله، ويشهدون شهادة لا إله إلا الله ويجاهدون معه عليه الصلاة والسلام، ولكن منافقون ما نفعتهم شهادتهم. الله يقول سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. الأعراب أخبر الله أن فيهم من ويشهد لا إله إلا الله وهو كاذب، وفيهم من هو مؤمن. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا. قد يعلمهم الرسول، يعرف بعضهم، وبعضهم ما يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعلمهم. فلذلك قال الله: لا تعلمهم، لا تعلمهم أيها النبي، لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال في الآية الأخرى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ففيهم منافقون، الرسول يعرفهم ويعرفهم بلحن كلامه، يعرف أنهم منافقين، لكن فيه ناس مردوا على النفاق ما يبين عليهم، تمردوا فيه، حتى إنهم جالسون الرسول ويتكلمون معهم والرسول ما يدري أنهم منافقين، مردوا على النفاق. أنت يا محمد لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. وفي قسم منهم قال: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم اسمهم ولا تعرفنهم، أخبر أنه يعرفهم في لحن القول. وهناك منافقون آخرون، قسم ثالث، الصحابة يعرفونهم، كل الناس يعرفون أنهم منافقين، ولذلك اشتهر عبد الله بن أبي أنه رئيس المنافقين، مشتهر بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل الناس يعرفونه. وفيه منافقون الرسول يعرفهم والصحابة بعضهم يعرفهم، وفيه منافقون ما يعلمهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه منافقون الله أطلع نبيه عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء أناس من المنافقين، وسمي حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، النبي أخبر بهذا سر من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر حذيفة وقال لحذيفة لا تخبره أحد، حذيفة ما أخبر الناس بذلك. فالنفاق أمر عظيم، ويدخل الإنسان بالشرك وهو لا يشعر. ولكن بعض الناس يقول: النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم لبحقه. هذا صحيح، وكلام الرسول حق، ولا بينهم تناقض. النبي يقول: عصبوا مني دماءهم وأموالهم، لأنني ما يشهد لا إله إلا الله يقاتلوا الرسول حتى يسلم. لكن هذا أظهر الإسلام، النبي قال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. إذا قال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ظاهره الإسلام، تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر في الدنيا، لكن باطنه هذا إلى الله سبحانه وتعالى. مثل المنافقين، المنافقين الرسول تركهم وعنده في المدينة ويصلون معه ويذهبون وهم منافقين، ومع ذلك النبي ما قاتله، ويذهب يقاتل الكفار الذين امتنعوا من قول لا إله إلا الله، فهو يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم، حرم دماءهم وحرمت أموالهم، لكن الباقي على الله، في قلوبهم هذا عند الله، إلا إذا قصروا بشيء من الواجبات ألزمناهم بها. ولذلك قال: فإذا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله، بحق الإسلام، وحقه بالأمور الظاهرة، أما الباطن الذي في القلب هذا ما يطلع عليه إلا الله، لكن لو ترك الصلاة أدبناه، وإذا امتنع من قتلناه، لأن جزاء من ترك الصلاة أنه يقتل. وكذلك من ترك الصيام أدبناه، من ترك الزكاة ومن ترك يقاتل، مثل ما قاتله أبو بكر رضي الله عنه، ولما قال بعض الصحابة لأبي بكر: الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نقاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة؟ قال: النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، من حق لا إله إلا الله. فالأمور الظاهرة يقاتلون عليها، أما الشيء بالقلب ومحلها القلب، الرسول يقول: ما أمرت أن ننقب عن قلوب الناس.
ولا فرق بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجهده، ما يكفر بجهده.
نعم، إذا جحد الإنسان شيء يكفر بجهده، لو أنكر آية من القرآن كفر، لأن القرآن جمعت الأمة على أنه من عند الله وأنه كل حق، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه حفظ القرآن، لا فيه زيادة ولا فيه نقص، وأنه كله من عند الله. فلو أنكر شيء كان حكمنا بكفره، أنكر شيء من القرآن يحكم بكفره. أو أنكر الصلاة، كان والله الصلاة ما هي واجبة، الصلاة ما هي واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أخبر أن هذا هو الدين الله سبحانه. ثم يجينا إنسان يقول الصلاة رياضة ما هي واجبة، إذا قال هذا وجب قتله بإجماع العلماء، وإذا قتل فيحكم بكفره، يحكم بكفره ثم يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم، ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. إذا أنكر شيئا جحد شيئا من كتاب الله. نعم.
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. انتهى.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به، أخبر أن الشرك لا يمكن أن يغفر لأحد، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن في آخر الآية قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. فمعنى أن من مات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا فهو على قسمين، إما أن يكون ممن ارتكب الكبائر وأصر عليها كالقتل وكالزنا وكشرب الخمر وكالسرقة كبائر الذنوب، فإن مات وهو لم يتب من هذه الأمور فإن تاب فالله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة على عباده ويعفو عن السيئات، لكن إذا مات ولم يتب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه ثم مآله إلى الجنة إذا لم يكن مشرك. وإن كان مات سالم من الشرك ومن كبائر الذنوب إنما عليه صغائر الذنوب فهذا يدخل الجنة أولا، يدخل الجنة، أما ذاك الذي عليه كبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة أول، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه بالنار ثم يخرجه ويدخله الجنة. أما الذين يخلدون في النار فهم المشركون الذين ماتوا والعياذ بالله على الشرك. نعم.
قلت وقول أهل قلت هذا قول أهل السنة والجماعة.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ما قرره الإمام الشافعي النووي رحمه الله وما قرره غيره من العلماء، فهذا هو مذهب السنة والجماعة أن الصاحب الكبيرة مآله إلى الجنة، بخلاف الذين يكفرون بالذنوب أن من سرق أو زنى حكموا عليه بالكفر وأنه مخلد في النار، لا هذا خطأ، الله يقول إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا كله دون ذلك. نعم.
قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف، ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك.
نعم، قطع المغفرة عن المشرك، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين إن الله لا يغفر ويشرك به، والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار خالدين فيها أبدا.
لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه.
نعم، لا يؤمن.
لا يؤمن، أحسن الله، لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. قوله
نعم، وهذه الذنوب العظام قد قتل النفس بغير الحق والزنا والعياذ بالله والسرقة وشرب الخمر والأمور المنكرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، هذه إذا إن تاب صاحبها فالله سبحانه وتعالى إذا كان إذا تاب توبة النصوح فالله يقبل التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المسرفين على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، يناديهم يقول لا تيأسوا من رحمتي توبوا فأتوب عليكم، فلذلك يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فلا بعد هذه الآيات البينات الواضحات والله يقول حتى الشرك لا تاب الإنسان أنه تاب الله عليه. أكثر الصحابة كانوا يعبدون الأوثان لكن لما دعاهم محمد شهدوا شهدوا أن محمد رسول الله وكفروا بالشرك. لكن التوبة لها شروط وهو أن يقلع عن الذنب الذي ارتكب ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط وهذه التوبة النصوح المقبولة التي يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم الرياء هذا يخاف وإن كان شركا أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام فهذا أمره عظيم قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر. ينبغي يخاف ويحاذر أن يقع فيه. وهو كونه مثلا يتصدق من أجل أن الناس يقول والله فلان يتصدق وفلان ما شاء الله في خير وفلان كذا وكذا يطلب الكلام من هذا والعياذ بالله. أو يحمل مراءة الناس على تحسين صلاته. فهذه الأمور التي تدخل مع العبادة. ولذلك الذي قال أخوف ما أخاف على الصالحين يكون رجل صالح ولكنه يدخل عليه شيء من مراءة الناس هذا يحبط العمل. لئن أشركت لا يحبطن عملك. إن كان والعياذ بالله صار أصل العبادة ربما ينتقل إلى الشرك الأكبر إذا كان ما قام يصلي إلا لأجل شخص فهذا أمره عظيم والعياذ بالله. نعم.
قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. والخلة أخص من المحبة ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
نعم اختص بهما الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. وليست هذه الخلة لأحد غيرهما من الأنبياء والمرسلين ولا غيرهم ولا الملائكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن لما أن الله اختاره خليلا له لم يكن له خليل صلى الله عليه وسلم، اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم خليل الرحمن. ومع ذلك خليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع هذه الفضيلة العظيمة التي خصه الله بها. أنا
وهذا أيضا يخيف العبد. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه.
هذا من تحقيق التوحيد خليل الرحمن. خليل الرحمن الذي أعطاه الله من الإيمان القوي الذي وصل به إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يذبح ولده فيأخذ السكين ويذهب به ويقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويقول الابن البار الابن الصالح: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. أي بلاء أعظم من هذا؟ أن يأخذ السكين ويضجع ولده ويذبح ولده، من يصبر على هذا البلاء؟ ولكنه صبر عليه لقوة إيمانه، آثر حب الولد وحب كل شيء كله من أجل الله. وناديناه ويا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، فسلم الله عليه. ثم بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته من المسلم، فبشر الله بالولد وفدى هذا الولد بالذبح العظيم الذي أرنا الكبش الذي أرسله الله إليه وذبحه فداء له. فهذه من خصال إبراهيم عليه السلام، ومنها أنه كسر الأصنام والأوثان ضد قومه كلهم وضد أبوه كذلك. ثم عملوا له القذف في النار وجعلوه في المنجنيق وحذفوه في النار على بعد، لأنها أججت نار عظيمة كانوا أشهر يجمعون الحطب لها. ثم كيف بعد ذلك ماذا حصل له وهو محذوف إلى النار؟ يستقبل جبريل ويقول لك حاجة، قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. من يتحمل هذا؟ لو قوة الإيمان. ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله ويقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة واحدة، فصارت بردا وسلاما، أصبحت بدل ما كانت نار جحيم عظيمة تتأجج، ما اقترب منها من الطيور سقط أحرقته، أصبحت جنة برد وسلام.